بودكاست سكاي نيوز عربية.
إن 8 ملايين شخص في حداد يبحثون عني، وأنا لا أريدهم أن يعثروا علي.
بهذه الجملة المؤلمة عبر الرجل الذي رسم حدود الهند وباكستان عن الندم، ولكن ليس عن الذنب. سيريل راتكليف كان محامياً بريطانياً لم يزر الهند في حياته، لكنه في سنة 1947 جلس في مكتب صغير لخمسة أسابيع فقط ليقرر مصير أكثر من 400 مليون إنسان. ومنذ ذلك التاريخ ظل الجرح نازفاً. في أبريل 2025 وقع هجوم على سياح هنود في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، وقتل 26 شخصاً من بينهم أطفال. صحيح أن الهجوم كان الأعنف خلال ربع قرن، لكنه لم يكن أكثر من تذكرة دامية بالخلافات المريرة بين بلدين يمتلك كل منهما ترسانة نووية وعداء يمكن أن يبلغ حافة الإبادة. بلدان كان يوماً ما بلداً واحداً وشعباً واحداً، عاش قروناً على أرض واحدة، حتى جاءت لحظة الانقسام. أهلا بكم، أنا عمرو جميل، وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في أغسطس 1947 أعلن عن استقلال الهند، وبقدر ما كان الاستقلال إنجازاً تاريخياً لملايين الهنود، بقدر ما فتح القرار المصاحب له بتقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين الهند وباكستان واحداً من أعنف فصول التاريخ الحديث. في لحظة تبدلت مصائر الملايين، وبدأت أعنف هجرة عرفها القرن العشرون. جموع تهيم على الحدود، مذابح متبادلة، حرائق، اغتصاب، اختطاف، وتهجير قسري باسم الدين. في كتابه غضب منتصف الليل ينقل نسيت هاجاري، وهو كاتب ومحلل لشؤون الخارجية أمريكي من أصل هندي، أن الجنود والصحفيين البريطانيين اعتبروا أن وحشية التقسيم كانت أسوأ من معسكرات النازيين. بترت أذاء النساء الحوامل، وقطعت أجنتهن من بطونهن، ووجد الرضع يشون على أسياخ. حجم المجازر كان مروعاً، لكنه كان انعكاساً مباشراً لعقود من السياسات البريطانية في الهند. علاقة بريطانيا بالهند بدأت مع أوائل القرن 17. المستكشف البرتغالي فاسكو دا جاما كان قد نجح في سنة 1498 في اكتشاف طريق بحري مباشر بين أوروبا والهند، بديلاً عن طريق الحرير الذي يسيطر عليه المسلمون. بدأ التجار الأوروبيون في التوافد على الهند، ومنهم الإنجليز الذين توسعت تجارتهم، فأنشأوا بموافقة من الملكة إليزابيث الأولى في سنة 1600 شركة الهند الشرقية للتجارة مع الهند. في ذلك الوقت كانت الهند تحكمها الإمبراطورية المغولية، كانت ثرية بشكل خيالي. يذكر المؤرخ الاقتصادي أنغس ماديسون، الأستاذ الفخري في جامعة كامبريدج، في كتاب The World Economy Historical Statistics، أو الاقتصاد العالمي إحصاءات تاريخية، يقول إن الناتج المحلي الإجمالي للهند في القرن 16 بلغ 25% من الاقتصاد العالمي، يعني حجم الاقتصاد الأمريكي في عالم اليوم، وأن الإيرادات السنوية لخزانة الإمبراطور المغولي في سنة 1600 ميلادية بلغت 17.5 مليون جنيه استرليني، وتجاوزت خزانة بريطانيا العظمى بأكملها بعد 200 عام كاملة، يعني في عام 1800 ميلادية، التي كانت 16 مليون جنيه استرليني فقط. ومع هذا القدر من الثروة الخيالية، تدفق التجار الإنجليز لإقامة علاقات مع الهند، وفعلاً أقاموا مراكز تجارية، ثم حصلوا على امتيازات وأسسوا مصانع ومجتمعات صحبتها مجموعات مسلحة لحماية مصالحهم. وكان كل ذلك في البداية بموافقة حكام الهند وعلى مبدأ الربحية المشتركة، الحصول على التوابل والحرير والمنسوجات والشاي والعطور وحتى الأفيون مقابل جلب البضائع الأوروبية إلى الهند. لكن في غضون 150 عاماً فقط ستصبح شركة الهند الشرقية التي أسسها الإنجليز بغرض التجارة هي الحاكم الفعلي للهند. بدأ التحول برغبة الإنجليز في الحصول على مزيد من الامتيازات التجارية التي رفضها إمبراطور يسمى أورانغزيب، فحاصرت شركة الهند الشرقية الموانئ وخاضوا معارك ضد الجيش المغولي، لكنها انتهت بهزيمتهم. لكن أورانغزيب كان مقتنعاً بأن التجار الإنجليز لا يشكلون تهديداً حقيقياً، أن صراعه الحقيقي مع مملكة مراثا التي برزت كقوة في جنوب الهند. لذلك اكتفى باعتذار التجار الإنجليز ودفع غرامة. لكن أحلام أو أطماع التجار الإنجليز لم تقف أبداً عند ذلك الحد. حدثت نقطة التحول الكبرى سنة 1757 في معركة تسمى بلاساي، طبعاً كان ذلك بعد وفاة أورانغزيب. في ذلك الوقت كان حاكم إقليم البنغال يسمى سراج الدولة، وكان قلقاً من توسع نفوذ شركة الهند الشرقية في كالاكاتا، فوقف ضدهم ثم استولى على حصن الشركة في سنة 1756. طبعاً لم يسكت الإنجليز، أرسلوا حملة عسكرية لاستعادة كالاكاتا والانتقام من سراج الدولة. تقدر المصادر التاريخية أن جيش سراج الدولة وصل إلى 50,000 جندي، في حين أن جيش الشركة كان أقل من 5,000 جندي، معظمهم من الهنود تحت قيادة بريطانية. أما المفاجأة فكانت بانتصار قوات الشركة، وتماماً كما أخبرك حتسوك، كان السبب هو الخيانة. صفقة سرية عقدها القائد الإنجليزي روبرت كلايف مع أمير جعفر أحد قادة جيش سراج الدولة، مع وعد بأن يكون هو الحاكم على أقليم البنغال لو هزم سراج الدولة. سراج الدولة لم يهزم فقط، بل أسر وقتل، وفعلاً تم تعيين مير جعفر لكن كحاكم شكلي على البنغال. أما الحاكم الحقيقي فكما توقعت تماماً، شركة الهند الشرقية. كانت تلك المرة الأولى في التاريخ التي تنتصر فيها قوات شركة تجارية على قوات حاكم في بلده، وكان ذلك هو البداية لمد السيطرة على الهند بالكامل تقريباً خلال القرن التالي. فرضت الشركة الضرائب وأدارت الأراضي وعززت من قوتها، فامتلكت جيشاً ضخماً من الجنود الهنود، وصل في بعض الأحيان بحسب التقديرات التاريخية إلى 250,000 جندي، يعني أكبر من الجيش النظامي البريطاني. بمرور الوقت أصبحت سلطة الإمبراطور سلطة رمزية في دلهي. أصبحت شركة الهند الشرقية هي المتحكم في الحكومة والاقتصاد وحتى النظام التعليمي. ولأن شبه قارة مثل الهند موطن لملايين البشر ويمثل التنوع الأساس فيها، تنوع في الأعراق والديانات والطوائف وحتى اللغات، أصبحت سياسة الإنجليز الأساسية هي تحويل ذلك التنوع والاختلاف إلى خلاف ثم نفور فعداء وكراهية. طبعاً سمعت عن سياسة فرق تسد، كانت تلك بالضبط سياسة الإنجليز المفضلة والوحيدة تقريباً التي ستمكنهم من حكم شبه قارة تبلغ مساحتها 18 ضعف مساحة بريطانيا بموارد وكنوز هائلة. بحسب دراسة للباحثة الاقتصادية أوتسا باتنيك نشرتها دار نشر جامعة كولومبيا، استنزفت بريطانيا من الهند خلال أقل من 200 عام ما يقدر ب 45 تريليون دولار. هذا المبلغ يمثل أكثر من 17 ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة بسعر اليوم. وهكذا استمر حكم شركة الهند الشرقية حتى ثار الهنود في سنة 1857، فقررت بريطانيا إلغاء الشركة وإلغاء حكم المغول رسمياً وإعلان الهند مستعمرة تحت التاج البريطاني في حقبة ستعرف باسم الراج البريطاني. لكن بنفس السياسات، التقسيم الطائفي وتشجيع التوترات بين الديانات المختلفة، الدوائر الانتخابية الطائفية والتقسيم الطبقي، التمييز ضد الهندوس في المناطق المسلمة والعكس، وحتى تقسيم المؤسسات العسكرية، كانت فتنة غرست عبر الأجيال، حولت الشعب الواحد إلى كيانات متفرقة ثم متناحرة تنتظر لحظة الانفجار للانقضاض على بعضها. وحانت تلك اللحظة بعد الحرب العالمية الثانية. خرجت بريطانيا منتصرة لكن مدمرة أيضاً من الحرب. لم يكن لديها من المال أو الموارد أو النفوذ ما يسمح لها بالاستمرار في إدارة مستعمراتها، فقررت الانسحاب. بل لم يكن لديها الإرادة السياسية لمحاولة السيطرة على الوضع، فقررت التخلص مما أصبح فجأة بالنسبة إليها عبء المستعمرات. وهكذا بعد 300 عام من الوجود والسيطرة والإدارة، أبلغت بريطانيا القادة الهنود بأنها ستنسحب في أسرع وقت ممكن. وفي 5 أسابيع فقط كلف المحامي البريطاني سيرل راتكليف باتخاذ قرار محايد بشأن كيفية تقسيم شبه القارة الهندية على أسس دينية. الغريب أن راتكليف لم يكن قد وطأت قدما الهند من قبل، لم تكن لديه أي خبرة سابقة في رسم الحدود، وكان بالكاد يعرف أين تقع البنغال أو البنجاب اللتين ستشكلان باكستان فيما بعد. يصف راتكليف المدة التي منحت له بأنها قصيرة للغاية، معتبراً أن سنتين أو ثلاث سنوات كانت ستكون أكثر واقعية، لكنه في 5 أسابيع فقط قسم شبه القارة الهندية إلى 3 أجزاء: الهند وباكستان الغربية وباكستان الشرقية. وفي صيف عام 1947 غادر الجيش البريطاني شبه القارة الهندية ليترك وراءه بلدين جديدين، الهند وباكستان، في حالة من الفوضى الشديدة. اختلفت التقديرات بشأن عدد الضحايا، لكن يقدر أن ما بين 500,000 شخص إلى 2,000,000 شخص ماتوا بسبب أعمال العنف والصراعات العرقية، بخلاف نزوح حوالي 15,000,000 شخص من ديارهم. منحت بعض الأقاليم الحق في اتخاذ قرار بالانضمام إلى الهند أو باكستان، مثل إقليم كشمير الذي كان يقتله مسلمون بأغلبية ساحقة، لكن حاكمه قرر الانضمام إلى الهند، ليتحول الإقليم من حينها إلى قنبلة موقوتة أشعلت حربين بين الهند وباكستان في عامي 47 و65. وفي عام 71 اندلعت حرب ثالثة، لكن هذه المرة لتنفصل باكستان الشرقية عن باكستان الغربية تحت اسم بنغلاديش. بعد عقود من رسم خطوط التقسيم، ما زال السلام غائباً عن شبه القارة الهندية. أما راتكليف، الرجل الذي رسم تلك الخطوط الفاصلة، فقد اختار أن يمحو آثار ما فعل قبل مغادرته الهند، أقدم على إحراق جميع الوثائق المتعلقة بالتقسيم. بعد عودته إلى بريطانيا، منح لقب كبير فرسان الإمبراطورية البريطانية، لكنه كان يعي تماماً فدحت الكارثة، فكتب جملته: إن 8,000,000 شخص في حداد يبحثون عني، وأنا لا أريدهم أن يعثروا علي. ألقاكم في الحلقة المقبلة.